كيفية معاشرة امرأته، وله أفعال أخرى، يأكل، يشرب، يبول، ينام، وله أفعال أخرى، يواصل في الصيام. فأفعاله، ما حكم أفعاله؟ أفعاله لها أنواع، فهل إحنا يجب علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله أو لا؟ المؤلف يقول: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. هذا البيت، بيت الشعر للمؤلف، أفعال طه، سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم طه، وهذا اسم شائع، وكثير من الناس يسمي طه، يجيب ولد يسميه طه أو يسميه ياسين. وهذا طه وياسين ليست من الأسماء، ليست من الأسماء، لا الأسماء العربية ولا من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، رسولنا عربي، نبي أمي عربي صلى الله عليه وسلم، أسماؤه عربية مفهومة على خلاف الأنبياء الآخرين. يعني محمد صلى الله عليه وسلم كل أسمائه لها معنى عربي، بينما الأنبياء الآخرون منهم من هو عربي ومنهم من ليس بعربي، ولذا فأسماؤهم اللي هم غير العرب أسماؤهم غير مفهومة المعنى. فما معنى إبراهيم؟ وما معنى عيسى؟ وما معنى موسى؟ وما معنى إسماعيل، إسحاق، يعقوب؟ ما ليس لها معنى، ليس لها معنى هذه الأسماء، هذه الأسماء الأنبياء ليس لها معنى. ذوالكفل، وإن كان ذوالكفل له معنى، لأيوب، ما معنى أيوب؟ ليس له معنى. سليمان، داود عليهم السلام جميعا، لكن هذه أسماء ليس لها معنى. لا أقصد إن هي أسماء ليس لها معنى، يعني هي في الأصل لها معنى، لكن بلغة العرب هذه ليست أسماء عربية، هذه ليست أسماء عربية. اسم إبراهيم ليس عربيا، اسم إسحاق ليس عربيا، اسم يعقوب، داود، سليمان، يوسف، أيوب، هذه كلها أسماء غير عربية. بينما مثلا اسم صالح، ها، اسم عرب، لأن قبيلة ثمود اللي أرسل إليهم أخوهم صالح قبيلة عربية، فاسمه عربي مفهوم. اسم هود ذلك، لأن من قوم عاد، وقوم عاد اسم مفهوم، وهود اسم مفهوم، هود يعني الرجاء إلى الله. يونس له معنى، لأن يونس من المؤنسة، يؤنس، يؤنس صلى الله عليه وسلم. إذن الأنبياء أو الرسل الذين أرسلوا منهم من هم عرب ومنهم من ليسوا بعرب. الذين هم عرب أسماؤهم لها إيه؟ معنى. والذين ليسوا بعرب أسماؤهم ليس لها معنى من جهة لغة العرب. فلو ممكن واحد يقول إبراهيم معناها كذا، يكون دارس بقى هو اللغة العبرانية القديمة أو دارس اللغة الفينيقية القديمة، يقول دي معناها كذا، وهذا نوع من الترجمة. كمان تقول لواحد جورج معناه إيه؟ فيقول لك جورج معناها المزارع، لأن جورج اسم يوناني معناه كالتيفيتر أو فارمر، يبقى معناه المزارع. احنا كده ترجمة، لما عايزين الاسم الأصلي هل له معنى في لغة العرب أو لا. فإذا الأنبياء منهم من هم عرب ومنهم من ليسوا بعرب. الذين ليسوا بعرب أسماؤهم غير معلومة المعنى من اللغة، من ناحية لغة العرب، كما ذكرنا إبراهيم وأيوب وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان. وأما الأنبياء العرب فأسماؤهم إيه؟ مفهومة معلومة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عربي أم غير عربي؟ عربي. إذن أسماء لازم تكون إيه؟ مفهومة. فاسمه محمد مفهوم، محمد كثير الحمد، سواء يحمد أو يحمد، أحمد يعني الذي يحمد الله جل وعلا، المصطفى، المختار، المقفى، الحاشر، العاقب، القتال، الضحوك، هذه كلها أسماء لها معنى. نبي الملحمة، نبي المرحمة، أسماء لها معنى. إذن محمد صلى الله عليه وسلم لازم أسماؤه يكون لها معنى. مفهوم الكلام؟ مفهوم الكلام؟ فإن قلت إن من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم اسم طه، نقول طب ما معنى طه؟ ليس له معنى. ما معنى ياسين اللي كان الإمام بيقرأ به؟ لا، ليس لها معنى. إذن حرام تسمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول اسمه طه واسمه ياسين، حرام، ليس من اسماء العرب وليس من كلام العرب، وانما طه حرف طاء زائد حرف هي. فلو قلت مثلا اسمه طه نقول لك تقول ما هو ربنا اللي قال طه ما انزلنا عليك القران لتشقى ياسين والقران العكيم، نقول طب هل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قاسيني، اسمه كاف هاي عين سين قاف، اسمه صاد؟ ابدا. يبقى اشمعنى انت اخترت الحرفين دول؟ اشمعنى لماذا اخترت طه واخترت ياسين ولم تاخذ بقى الف لام ميم وطاسين ميم وطاسين والف لام ميم صاد وكاف هاي عين صاد؟ لماذا؟ اذا اسم طه ليس من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اسم ياسين من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن درج بعض الناس على تسميه لا سيما المصريين، لا سيما المصريون، المصريون يحبون يسموا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاسماء لانها اسماء شيعيه في الاصل. المصريون رضعوا من الشيعه من 1000 سنه ايام جاء المجرمون الفاطميون. فاذا ليس من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم لا طه ولا ياسين، وهذه اسماء لا تصح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا الشيخ الامريكي لانه مصري تاثر بما تاثر به المصريون فقال افعال طه، هذا خطا، هذا خطا، وانما هي افعال محمد صلى الله عليه وسلم، افعال محمد صاحب الشريعه. صاحب الشريعه، نعم هو صاحب الشريعه، محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشريعه، لانه هو الذي مفوض من الله بأن يشرع في دين الله جل وعلا، وقد شرع في غير القرآن السنة مليئة بالتشريع كل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الشريعة أوحي بها إليه وأمر بتبليغها، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا أفعال محمد صاحب الشريعة، نسيب كلمة طه التي ذكرها المؤلف، أفعال محمد صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، كل أفعال محمد صلى الله عليه وسلم مرضية، يعني طيبة بديعة جميلة، لكن بحكم قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هل لنا أن نتبعه في كل أفعاله؟ لا، في أفعال يحرم أن نتبعه فيها، وأفعال يستحب أن نتبعه فيها، وأفعال يباح أن نتبعه فيها. فأما الأفعال التي يحرم أن نتبعه فيها كمثل زواجه من 9، فلا يأتي شخص من الجالسين ويقول أنا سأتزوج 9 لأني أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد أن أتبع. يا أخي لماذا تفعل هذا؟ يقول لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة. نقول اتق الله، اتق الله، أسوة حسنة فيما وجب علينا أن نتبعه، وفيما استحب لنا أن نتبعه، وفيما أبيح لنا أن نتبعه، ليس فيما يحرم علينا أن نتبعه فيها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم له أفعال كما ذكرنا يحرم أن نتبعه فيها كزواجه من 9، و كأنه أيضا أبيح له أن تهب امرأة نفسها له، فهل يصح من واحد منا أن تأتي امرأة؟ السلام عليكم، أنت فين يا سيدي؟ هل يأتي واحد ويقول في واحدة بتحبني، هناك امرأة تحبني جدا وتقول أريد أن أهب نفسي لك، فأنا سأقبل هذه الهبة لأن الله عز وجل قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فكذلك أنا، لقد كان لي في رسول الله أذن. أقول له لا، اتق الله، هذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح أن نتبعه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيتكلم بوحي لأنه ما ينطق عن الهوى، فلا يأتي واحد منا ويتكلم ويقول أنا لا أنطق عن الهوى مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أو واحد يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لا يصلح، لا يصلح. أو واحد يقول لابد أن تطيعوني لأن الصحابة كانوا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف فلن نطيعك إلا في معروف بضوابطه. إذا هناك حاجات لا يمكن أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بل نأثم ويحرم علينا أن نتبعه فيها صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الوصال، أنه كان يواصل في الصوم صلى الله عليه وسلم، ومعنى يواصل يعني يمكن أن يمر اليومان دون أن يأكل، يأتي المغرب فلا يأكل ويصبر إلى المغرب الذي يليه، وربما المغرب الذي بعد يليه ولا يأكل صلى الله عليه وسلم. وقد بين العبرة في هذا والعلة في هذا بأنه قال صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي رواية: إني أطعم وأسقى. وهذه فيها إشكال بين أهل العلم، كيف يطعم ويسقى؟ كيف؟ إشكال كبير بين أهل العلم، إزاي يطعم ويسقى؟ قال بعضهم: يأتيه طعام من الجنة فيأكله صلى الله عليه وسلم، وطعام الجنة لا ينقض الصيام، طعام الجنة لا ينقض الصيام، لأننا نصوم عن الطعام الموجود في دنيانا والشراب الموجود في دنيانا، فإذا طعام الجنة لا ينقض الصيام فيأتيه طعام من الجنة. والشيخ ابن عثيمين بيعلق على هذا الرأي يقول: لولا أن بعض العلماء قال لما استحق التعقيب ولا رد عليه. يعني هذا ليه؟ كلام فاضي، هذا كلام فاضي، لأنه لا يأتيه طعام من الجنة ولا ماء من الجنة صلى الله عليه وسلم، ولو كان لذكر، بل كان يجوع ويربط على بطنه الحجر. فلو كان هو بيأكل من الجنة كان اللي يخليه يربط على بطنه الحجر، والصحابة يجوعون، لماذا لم يأتي لهم بطعام من الجنة؟ فلا يمكن أبدا هذا الكلام. ولما ورد طعام من الجنة، هذا ورد في الأحاديث الصحيحة، أنه يعني ربنا أورد سبحانه جل وعلا أن زكريا عليه السلام كلما دخل على مريم وجد عندها رزقا، يعني وجد عندها خبزا ساخنا وطعاما، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. يعني منين يجي؟ الجنة. طيب إذا لو كان يأتي الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لورد، لورد ولا قال يأتيني طعام من الجنة، ولم يقل أطعم وأسقى، كما أنه قال إني أبيت عند ربي. فهل يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم حين يبيت يؤخذ سيبيت هناك فوق عند الله يطعمه ويسقي؟ الثابت أنه أن هذا لم يحدث إلا في حالة المعراج، لأن عائشة رضي الله عنها حكت كيف بات معها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يقوم في الليل فيتوضأ ويصلي حتى تتورم قدماه. يبقى فين بات في الجنة؟ فين بات في الجنة؟ ما حصلش. وكذلك كان يدور على نساء، وكل امرأة منهن بينت أنها يأتيها في ليلتها فيبيت معها في ليلتها ويقوم ويصلي. وابن عباس رضي الله عنهما ذهب فبات عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة خالته ميمونة، وبات تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم 5 مرات أو 6 مرات يتوضأ ويصلي، وقام ابن عباس رضي الله عنهما معه تلك المرات الست توضأ وصلي. يبقى فين فين ذهب؟ فبات عند الله جل وعلا فوق، ما حصلش، هذا لم يحدث أنه ذهب إلى فوق وبات عند الله في الجنة في الفردوس الأعلى وأكل في الفردوس الأعلى، هذا لم يرد أبدا، لم يرد أبدا. ومن المعلوم أنه أصلا لم يصعد إلى السماوات السبع إلا في حالة المعراج، مع اعتبارنا لقول شاذ لبعض العلماء أنه لم يصعد إلى السماء أصلا، وإنما المعراج كان منام لبعض العلماء ثقات أهل سنة معتبرين، قالوا لا، هو ما صعد، هو صعد مناما فقط، صعد مناما فقط. واستدلوا بقول الله سورة الإسراء نفسها: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة ملعونة في القرآن. فقالوا الرؤيا التي أريناك معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى السماء، وإنما هو رأى في المنام أن جبريل أتاه ومعه البراق، وأنه صعد إلى السماء الأولى فرأى كذا وكذا، والثانية ورأى كذا، والسابعة ثم سدرة المنتهى، ثم أوحى الله إلى عبده ما أوحى. فقالوا هذا كله في المنام. قالوا هذا كله في المنام، ومنامات الأنبياء وحي، منامات الأنبياء وحي وحق، في المنام، في المنام إيه اللي يمنع؟ طيب أنا بقول طيب أنتوا دلوقتي تروحوا، أنتوا دلوقتي بتردوا على مين؟ يعني لا ما نقدر ترد، ايه المشكله؟ لا رد فيهاش حاجه نرد، بس دلوقتي حتى هذا الرد المعتبر اللي تقوله انت ورد المعتبر اللي يقوله اخوك، الرد المعتبر ده على مين؟ لا الرد رد معتبر على كلام، قلت لك قولي ايه الاول؟ قولي ما قلتش قول عيش، قلت قولي شاذ، نسيت قلت لكم ان هذا قول شاذ لبعض العلماء، قول شاذ، قولي شاذ يعني هو القائل معتبر، يعني لما أبو حنيفة رحمه الله يقول قولا أبو حنيفة معتبر، لكن قوله ممكن يبقى غير معتبر، أحمد رحمه الله معتبر لكن يقول قولا غير معتبر، ابن تيمية معتبر أحيانا يقول قول غير معتبر كما قال في مسائل كثيرة ذكرناها، فالعالم معتبر لكن قوله قد يعتبر وقد لا يعتبر، وفي الحالة لا يعتبر يكون له إيه؟ أجر واحد، في حالة أن يعتبر يكون له أجران، وكل يؤخذ منه ويرد عليه. فبقول طائفة من العلماء المعتبرين من أهل السنة قالوا إنه لم يعرج به إلى السماوات، وإنما رأى رؤيا واستدلوا بالآية إن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن، استدلوا بهذا. فالمقصود إيه؟ ماذا؟ وطبعا جمهور العلماء على أنه إيه؟ على أنه صعد هو صلى الله عليه وسلم، صعد هو ليلا وعرج به ليلا إلى ما بعد السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، إلى مكان لم يبلغه مخلوق أبدا، وأوحى ربه إليه ما أوحى وفرض عليه الصلاة. فإذا المسألة أن عرج به هذه مسألة خلافية، لكن أقصد أقوله أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم على قول جمهور أهل العلم مرة واحدة طلع فوق السماوات كده، على رأي طائفة من أهل العلم ما حصلش أبدا ولا مرة. نعم لا ليس رأي الجمهور راجح دائما، لا طبعا. وأذكر لك مثالا مثالين، المثال الأول هو السائل الأخ نور يسأل يقول أليس رأي الجمهور دائما هو الراجح؟ نقول لا ليس دائما، فالجمهور يرون بنجاسة الخمر والراجح عدم نجاسة الخمر، الجمهور يرون بنجاسة الخمر والراجح، الأئمة الأربعة يروا نجاسة الخمر، الأئمة الأربعة والراجح عدم نجاسة الخمر، الأئمة الأربعة يرون أن كلمة علي الطلاق طلاق، وأن كلمة أنت طالق 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 ثلاث، وأن أنت طالق ثلاثا يعني طالق ثلاث، والراجح أنها تعد طلقة واحدة، وأن علي الطلاق ليس بطلاق. فإذا اختلفنا مع الجمهور، الجمهور يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، والراجح أن لحم الإبل ينقض الوضوء، إذا ليس قول الجمهور إيه؟ راجحا دائما، ليس قول الجمهور، وأمثلة كثيرة جدا جدا. فالشاهد أنه على رأي الجمهور أنه عرج به مرة واحدة، وعلى رأي الطائفة هؤلاء أنه لم يصعد إلى السماء خالص، على القولين على كل الأقوال لا يمكن يكون بيبات كل ليلة فوق عند الله يطعم ويسقي. طب هل معنى ذلك أننا نكذب بالحديث؟ صحيح البخاري، البخاري نحن نكذب إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، لا، لكن لابد أن يكون لها تأويل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بحث وأتى بآراء العلماء، فقال الرأي الأول إن يأتيه الطعام من الجنة، ينزل له كل يوم تعيين طعام من الجنة، فقال هذا القول لولا أن بعض العلماء قالوا إلا ولكنه لا يستحق الرد، يعني قول إيه؟ باطل. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بذكر الله جل وعلا انشغالا تاما، وينشغل قلبه بذكر الله فلا يشغله مسألة الطعام والشرب، وده اللي رجحه الشيخ، الشيخ ابن عثيمين يرى أن الرأي الثاني ده أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بطاعة الله، مشغول بذكر الله، قلبه مشغول بذكر الله فينسى مسألة الطعام والشراب. ويقول: ونحن في الحياة إذا جاء الواحد منا صديق عزيز عليه وظل يتكلمان فإنهما ينسيان الطعام والشراب. هذا رأي الشيخ رحمه. ويقول إنه مع انشغاله بطاعة الله وبذكر الله جل وعلا فإنه ينسى مسألة الطعام والشراب. وهو الرأي الثالث أن الله عز وجل يعطيه قوة فيتحمل ما لا يتحمله نحن وغيرنا، يتحمل الجوع ويتحمل العطش يوم اثنين ثلاثة، صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا وجه ليس ببعيد، ويرجح الرأي الايه اللي هو انه ينشغل قلبه وبدنه بطاعة الله حتى ينسى مسألة الطعام والشراب. فما رأيكم؟ عندنا ثلاث أقوال الآن. ها أنا ما أنا اللي أرجح هذا الرأي، أنا مخالف الشيخ في المسألة دي. أنا وخالف الشيخ ابن عثيمين أرى أن الرأي أنه هو عنده قوة يتحمل الجوع والعطش، أرى هذا هو الرأي، لكن الشيخ ابن عثيمين بيرجح الانشغال، أن ربنا يعطيه قوة للتحمل. ما هو ده الرأي اللي أنا برجحه، فأنتم ماذا ترجحون؟ أنا بأخ أخ وافقني. ما يسولين قلتم ترجح الرأي ده، يعني عايزين خلف ابن عثيمين كلكم. نخالفه، نحب العلماء، ولكن طالما الأمر واسع نخالف، لا بأس. مش ما همش العلماء دول كنا نخالفهم، هم احنا قاعدين معهم نخالفهم ويفرحون. أما الآن بعض الناس يبقى لسه طالب علم ولا حاجة وتخالفه، يعاوز يزيلك من وجوده، يعاوز يمسحك يمحوك من وجوده محوا لمجرد أنك تخالفه في مسألة وأنت اللي على الحق ومعك الدليل، ويمحوك، يريد أن يمحوك من الحياة. نعم. إذا؟ عند ربي. ظرف مكان، نعم، وظرف زمان، لكن ربنا عز وجل العندية ممكن أن تكون في الدنيا، لأن العندية على رأي كثير من أهل العلم من ضمنها الإحاطة والنصرة والتأمين والإعانة وكذلك وكذلك. طيب، الشيخ بينصر القول أنه الانشغال بذكر الله جل وعلا، ويستدل بأشياء نقولها على سبيل الطاعة. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم له في مناجاة الله عز وجل أحوال، فقد كان يقف يقوم للصلاة حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا لا يتحمله أحد. فعلا اوعى تفكر انك انت تقدر تعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ما تقدرش، لا تستطيع. حتى المشايخ الان اللي بيحاولوا، الشيخ اسامه عبد العظيم وغيره، بيحاول يصلي مثلا كل يوم في الليله الواحده، احيانا يحاول يصلي بعشر اجسام عشان يريد يختم القران في ثلاث، ما يستطيع ولا ما يستطيع، ما يستطيعون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ما لا يستطيع احد. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه وهو أشب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصغر سنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: صليت يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأطال حتى هممت بأمر سلم. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى، يعني كنت أصلي مع النبي فتعبت، قلت أسيبه أجلس، مع أن ابن مسعود أصغر سنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى، وده طبعا الحديث ده رواه متفق عليه، وروى مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. عارفين الترسل في القراءة غير الحدر والترتيل، ترسل هذا ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه. تخيل بقى، فقرأ يقرأ مترسلا: إذا مر بآيات فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله النار، وإذا مر بتعود تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه. قال ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك. وصف طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مع ابن عثيمين عامل ابن القيم، اقول لك ازاي. وهذا مع ان ابن مسعود، وهذا مع ان ابن مسعود اشب من الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاب اقوى تحملا من الشيخ. اذا فالوصال خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى يقول الاحتمال الاول انه ياكل ويشرب من الجنه وطعام الجنه لا يفطر الصائم، وهذا القول قلنا مرجوع. الثاني ان الله يعطيه من تحمل الجوع والعطش ما لا يعطي غيره. يقول وهذا وان كان محتملا لكنه ليس فيه ذاك المنزله العاليه للرسول صلى الله عليه وسلم. ليه 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 مثل. الثالث يقول انه لانشغاله بالله عز وجل وتعلق قلبه وتعلق قلبه به نسي الاكل والشرب ولم يهتم بعدمه. وهذا عندي شوف الادب الشيخ اقوى الاحتمالات. وعليه فان الوصال يكون حراما علينا وحلالا للرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نخالف الشيخ ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عنده قدره على التحمل، هذه التي جعلته يتحمل ما لا يتحمله الصحابه. وعندنا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صح في البخاري انه اوتي قوه 30 رجلا في الجماع. ومن اوتي قوه 30 رجلا في الجماع لا شك انه اوتي قوه 30 في غيره، في غير ذلك، لان الجماع يحتاج الى قوه شامله في البدن، شامله للبدن. كلما كان البدن صحيحا قويا كلما كان تدفق الدماء فيه شديدا فيقوى الانسان على الجماع. ولذا النكاح الاستبضاع عند العرب وهو نكاح الزنا والعياذ بالله، كان الرجل اذا اراد ان تحمل امراته قال اذهبي الى فلان شاب قوي استبضعينه، يعني روح يخليه يزني، فاذا حملت نسب الولد الى نفسه نعوذ بالله. من المعلوم ان قوه البدن تنعكس على قوه الجماع، ولذا ممارسه الرياضه هذه الاشياء تقوي الانسان على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اوتي قوه 30 في الجماع، وهذا كنايه عن قوته في غير ذلك. والا فقد ضرب ابي بن كعب ضربه واحده ظل يتدهده منها ابي بن كعب صلى الله عليه وسلم. والا فالصحابه رضي الله عليهم اخذوا يضربون صخره في الخندق ولا يمكن صل. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وضربها فصارت كثيبا اهيب زي عمل التراب، شدة قوة رهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أقوى من علي وخالد وغيرهما رضي الله عن الجميع، أقوى من الجميع. وكنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا اشتد الوطيس اتقينا برسول. مين اللي بيقول كده؟ علي بن أبي طالب. مين علي بن أبي طالب ده؟ ده أشجع الصحابة وأقواهم. هو مش بس علي بن طالب شجاع فقط، ده قوي جدا. والمعلوم الحديث الصحيح انه كيف حمل الباب اللي تسعى لم يستطيعوا ان يحملوه وخلعه بيد واحده رضي الله عنه وارضاه. فعلي بن ابي طالب كان اقوى الصحابه واشجع الصحابه. ولذا لما عمرو بن ود لما الكافر في معركه بدر كل الصحابه خافوا يقابلوا عمرو بن ود، كل الصحابه، وبرز اليه علي رضي الله عنه شجاعه وقوه وقتل عمرو بن ود، قتلوا في الخندق، قتلوا في الخندق وقطع رجله الاول وبعدين قتله. وعمر بن ود كان مشفق عليه. فالشاهد ان علي بن ابي طالب مع قوته رضي الله عنه الا ان من اقوى منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اقوى منه. اذا قوه النبي صلى الله عليه وسلم تجعله يتحمل الجوع والعطش، وده من يعني قوه نفس مع قوه باس مع قوه بدن. لان خد بالك ممكن الانسان يبقى قوي البدن لكنه لا يصبر على الجوع، ممكن يقعد يبكي، يبقى قوي جدا وعضلات ولما يجوع يقعد يطلع يا حيبكي فعلا من الجوع، وممكن قوي جدا وشديد جدا ولما يجوع تلاقيه خور مش لا يستطيع يفعل شيئا. فهناك القوه، قوه الجلد وقوه البدن وقوه البأس وقوه التحمل اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فكل من الذي له 9 زوجات يستطيع أن يدور عليهن جميعا بغصن واحد، ينتهي من هذه فيذهب إلى تلك، ينتهي من تلك إلى هذه، فقوة رهيبة. فنحن نخالف الشيخ محمد الصلاة بن عسانين، وقد خالفنا أمامه وفرح وما غضب وما قال ما حدش له دعوة دي ولا حد يحضر له ولا حد يروح له ولا هذا الكلام، وما فكر في إبادة هذا الشخص ولا القول بأنه نبيه. إذن له خصوصيات. ثاني من أفعاله الأفعال يحرم علينا متابعته فيها، كتزوج من 9، الوصال في الصيام، أن نقول يوحى إلي، تمام كده ما يصلحش، أو أن واحد يقول في واحدة بتحبني وتريد أن تهب نفسها إلي وأنا لي في رسول الله أسوة حسنة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، لو واحد قال كده يؤدب يؤدب، وإن كان جاهلا يعذر. طيب يبقى إذن هذه الأشياء الخصوصية معلومة هذا الكلام. طيب والفعل الثاني، الفعل الأولاني قلنا اللي هو مخصوص، الفعل الثاني المرتبط بالشريعة والبيان، فهذا بين الوجوب والاستحباب، فإننا يجب أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي نص العلماء على وجوبها، كالصلاة بل القبلة والركوع والسجود، الأفعال المرتبطة بالعبادات يجب علينا أن نتبعه فيها صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الحج إذ قال خذوا عني مناسككم. وفي الأمور المستحبة يستحب لنا أن نتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجرنا في الواجبات أعلى من أجرنا في المستحبات، أجرنا في الواجبات أعلى من أجرنا في المستحبات، لأن أجر الواجب أفضل من أجر المستحب، صح؟ يعني لما تصلي العشاء وتصلي سنة العشاء أجر العشاء أكبر، ما إنه واجب ولا شكر على واجب، لا شكر على واجب عند الناس، أما عند الله فالشكر على الواجب موصول، لأنه صلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربه عز وجل قال ها ما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب فإذن هناك أشياء يجب علينا أن نتبعه فيها، وأشياء يستحب لنا أن نتبعه فيها صلى الله عليه وسلم، كأساليب الدعوة وكطريقة النوم، أسلوب الأكل، هذا كله لابد مستحب أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وأشياء مباحة ليس لنا يعني أن نتبعها أو نتحرى اتباعها، يعني مثلا هو يأتيه النوم فأنا أقول لازم أعرف كم بينام الساعة كام بالضبط عشان أنام زي ما كان بينام في نفس الساعة اللي بينام فيها، أو لما يحب يبول يروح يبول، فلو واحد قاعد يبحث متى كان يبول النبي صلى الله عليه وسلم وأين كان يبول، ثم يتحرى أوقات بوله وأوقات امتناعه عن البول، وأوقات الطعام كذلك، الإنسان إذا جاع أكل والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاع أكل، لكن يقول طب هو كان بيأكل كم مرة، أنا لازم أقول عدد المرات اللي كان بيأكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط، هذا خطأ. طب إن جلست كما كان يجلس للطعام هذا مستحب، هذا مستحب، لكن إن وقت مواعيد الطعام كمواعيده لا واجب ولا مستحب. ولذا لم يحمد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين كان يتحرى مواقع بول النبي صلى الله عليه وسلم فيبول فيها، كان يعرف حتى دي بل فيها أنا أنزل كل ما عدي لازم أبول فيها، كان مثلا ظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع نزل تبول فيها حفرها ابن عمر، فكان رضي الله عنه كلما مر على هذا الموقع نزل تبول فيه، قد يساب على نياته مزيد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس بواجب ولا بمستحب ولا بمستحب. يقول وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. هو هنا كان الشيخ بيتكلم عن الخصوصية اللي هي مسألة الوصال، احنا عايزين نشوف بعض حاجات خصوصية كده، الوصال، الزواج من 9، قول يوحى إلي، أن تهب امرأة نفسها لك. حاجة تانية، حاجة تانية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما قلنا زوج التسعة الوحي، ماشي كده. أوتي يا جواني على الكلم، لا هنا ما قدرش نتبع أوتي ده من عند ربنا، ده ربنا أعطاه. بعض الناس أوتي بلاغة عظيمة جدا. إيه كمان؟ نعم، قيام الليل فرض، بس السنة عندنا أنا نتبعه فيها. أنا كلام على الذي يحرم، يحرم أن نتبعه، يحرم أن نتبعه فيها، أنه لا يورث معاش الأنبياء لا يورثون، فنحن كذلك لا نورث، صح؟ الهدية، الهدية لا يهدى، نحن نهدي ويهدى إلينا، لكن لا نقول لا نأخذ صدقة، بس بنو هاشم يتأثرون فيأخذون الصدقة، لكن عايز خصوصية له الوحي. أصل الصدقة لا يأخذها بنو هاشم جميعا، يعني كل من بني هاشم لا يأخذ الصدقة أبدا، من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة. نعم، صلاة ركعتين بعد العصر فين؟ لا، ما في المسجد أو في البيت، لكن إذا كان صلاة مسببة لا مانع، إنما صلاة نقول بعد ما صلينا العصر نقول نصلي ركعتين سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين سنة بعد العصر، وهذا ثابت في البخاري، وإذا البخاري بوب قال باب الصلاة بعد العصر، بوبها البخاري باب الصلاة بعد العصر، ما هو في باب بقول لك البخاري باب الصلاة بعد العصر. روت أم سلمة رضي الله عنها قالت شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركعتين بعد الظهر لوفد جاءه، قالت فقضاهما بعد العصر وكان عمله ديمة فأثبتهما. خلاص، راح مداوم عليهما صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، بينما الصحابة لم يفعلها ولا واحد أبدا، ولا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد أبدا من التابعين. فعلم من ذلك أن هاتين الركعتين خاصتين بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب. يقول إذا قام الدليل على التخصيص خلاص هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يقم دليل على التخصيص، لا يوجد دليل على التخصيص، إذن يكون هذا الفعل في هذه الحالة واجب في حقنا، ما هو ما فيش دليل على التخصيص. يبقى إذن هو صلى أربعا قبل الظهر، أو صلى أو ركع فهصر ظهره وسوى ظهره وأمسك ركبتيه بيديه، يبقى في هذه الحالة هنا ما فيش دليل على التخصيص، لا يوجد دليل على التخصيص، إذن يكون هذا الفعل في حقنا قال واجب، وقيل موقوف وقيل مستحب. إذن هو لما يفعل شيء بمعنى مثلا يأخذ السواك فيتسوك، يكون هذا الفعل لا دليل على التخصيص فيه، طالما لا دليل على التخصيص فيه يبقى إما هذا الفعل إما واجب وإما متوقف فيه وإما مستحب. أما واجب معلوم يعني واجب علينا فرض، وأما مستحب يعني هذا الصحيح في السواك أنه مستحب، وإما متوقف فيه يعني ما بين الوجوب أو بين الاستحباب، إن بعض العلماء يقول واجب وبعض العلماء يقول مستحب. فهذا معنى كلام الشيخ، وحيث لم يقم دليلها إلى هذه تخصيص وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، واجب عليه واجب علينا، مستحب عليه مستحب علينا، متوقف إلى متوقف معرفة الحكم في حقه وحقنا. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. لا أبدا، استخدام فضل الوضوء يجوز لكل الناس، ولذا نص العلماء على أن فضول ماء الرجل لا بأس به، والخلاف في فضول ماء المرأة، فقال بعضهم إذا خلت به فلا تقربنه، وده لما لتلكف من السبيل. إذا خلت المرأة بماء، يعني إذا المرأة قدام زوجها اغتسلت، يبقى الماء اللي نزل منها ينفع الرجل يتوضى به ويغتسل به، والماء اللي نزل منك ينفع غيرك يتوضى به يغتسل به، ينفع زوجتك يتوضى به يغتسل به، لا بأس. لكن الماء اللي نازل من المرأة، يعني هو بتغتسل استحمى أو بتتوضى، الماء اللي نزل منها لو بتجمعها هي في كروانة أو تشت، ينفع توضى بها تاني؟ نعم ينفع. قال العلماء إلا إذا خلت به، يعني أفرت على نفسها وخلت بالماء، فقالوا نعم لا لم تخلو، هم قالوا لم تخلو يبقى الواحد شايف كيف تستخدمه. أما إذا قالت بي فربما مر على الفرج وفرج المرأة فيه رطوبة فهو دائما فهم، وهذا خلاف بين أهل العلم، مسألة فقهية دي خلاف بين أهل العلم. إنما الشاهد إنه ما يقدرش يقول ده تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قيل التبرك نعم، مش الوضوء بفضل ماء، لو قيل التبرك بفضلته بفضلة مائه، التبرك بريقه، التبرك بعرقه، التبرك بشعره، التبرك ببدنه، نعم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لا يتبرك بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بأحد، لا يتبرك. وإذا الواحد يتعجب الواحد يخلف عائل يوم رايح للشيخ يقول له إيه تحنك هذا الشيخ، يذهب إلى شيخ يقول له حنك أنت هذا الشيخ، وفوجئنا بين بعض الشيخ يقول لك نعم هذا هو السنة. كيف هو السنة؟ كيف هو السنة؟ لا هذا غلط. رأينا إخوة كثيرين يذهبون إلى أحد المشايخ الشيخ فلان، يذهبون إلى هذا الشيخ ويروحوا يخلوه يحنك الأطفال، هذا باطل، وهو يبيح هذا الكلام وهو باطل أيضا، لأنه ما من أحد ذهب إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى علي ليحنك له ولده، وإنما ذهبوا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فليس ينبغي التبرك بفضل أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نحذر إحنا نقول لفلان ده بركة ويمسحوا على فلان، مش حد بركة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست خاصة تدور بين الوجوب والاستحباب والإباحة، الوجوب والاستحباب والإباحة، الوجوب ما كان متصلا بالوجوب، والاستحباب ما بان أنه محب كالسواك وجلسة الطعام والنوم على الجنب الأيمن والأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، كل هذا من المستحبات ليست من الواجبات. خمس الغنيمة خاص ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لكل حاكم، لكل إمام، لكل إمام، ولذا كان يأخذه أبو بكر، يأخذه عمر، يأخذه عثمان، لا يأخذه لنفسه، وإنما يضعوه في مصالح المسلمين. فهو الدعوة، أسلوب الدعوة تقصد؟ دعاء مستجاب، ما في سعد بن وقاص دعاء مستجاب؟ لا ليس خاص، لكن تقصد أن تطلب منه الدعاء. أنا لا يطلب بالدعاء إلا من الأنبياء، لكن لا نقول للرجل صالح ادعو لنا أبدا، ولا تقول لأخوك ادعي لي. نعم طلب الدعاء هذا على رأينا، على رأي الشيخ ابن عثيمين، لكن بعض الناس يقول لك والله مباح، وكثير ناس يقول لك ادعي لنا ما تنساش بالدعاء دعواتك. احنا نرى أن هذا لا يصح. نعم الصلاة على الأنبياء ليس من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على البشر يجوز الصلاة والسلام. اللهم صل على آل أبي أو خذ من أموالهم صدقة طاهرهم وتزكيهم بها وعيد صل عليهم، إلى جانب أنك أنت حين تقول صلى الله عليه وسلم لو كان ممتنع أن يصلي على العباد لما قالت الملائكة وصلى الله عليك وسلم، فلم تنعت الملائكة عن الفعل، الملائكة لا تمتنع. طيب قال وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. يقول الشيء اللي هو جبلة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التفت كده رمش بعينه ضحك، أشياء فعلها لأن دي جبلته، فدي لا يطلب منا أن احنا نتبعها. ما أقولش يا أخوانا جبلنا حديث كم مرة رمش النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الواحدة، أو كم مرة ضحك، أو كم مرة تبسم، أو كم مرة غضب، لا يصلح أن أنا أدور على هذه الأشياء وأقول أتبعها، لا يصلح، لأن هذا فعل إيه؟ جبلي. ولذا قال العلماء وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. فأنا ما أقولش هو كان بيتبول كم مرة عشان يتبول كذا مرة، كان بيتبرز كم مرة عشان يتبرز كذا مرة، كان بيغتسل كم مرة عشان يغتسل كذا مرة، لا لا يصلح هذا الكلام، لكن يتحرك غسل الجمعة لأنه أمرني، هذه النقطة. فدي أفعال جبلية لا يمكن الإنسان أنه يطلب منه، لأن هذه من الأشياء العادية الجبلية فهي مباحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم له أفعال جبلية بعضها يستحب كجلسة الطعام، أنه قال أنا أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وطريقة النوم أن ينام على جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم ويضع يده تحت خده صلوات الله وسلامه، هذه نومة جميلة جدا وتدعو إلى الاستغراق في النوم، نومة طيبة خالص هذه النومة. وكذلك طريقة مشي صلى الله عليه وسلم، أنه لما كان يمشي كان يمشي الهوينة، والهوينة أنه يسرع في المشي، مش على الأقل لا، الهوينة معناها الإسراع في المشي، كأنه يتحضر من جبل، وإذا سار لم يستطع الصحابة لحاقه أحيانا صلى الله عليه وسلم. تلك السنة في المشي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المشي. وأما ملابسه فبعض الملابس إن كان الزمن أحواله تغيرت، فبعض الملابس لو اقتدينا بها يكون حرام، لأنه يكون شهرة. يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان معظم الصحابة يلبس الرداء والإزار والعمامة، الرداء والإزار زي ملابس الحج نفس الإحرام. فلو إن إنسان النهاردة كل رايح جاي لابس الإزار والرداء والعمامة، الناس هتضحك عليه، هيبقى مثار نكتة، فيصير مسألة شهرة أكثر منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تصير شهرة أكثر منها سنة. يعني المؤلف بيختم الباب ده يقول: وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. يقول إن أقر قول غيره جعل، لو إن أحد الصحابة قال قولا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأن هذا القول قول من؟ لما الجارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص هذا كأن من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فين؟ في السماء. كقول كذلك فعل قد وعد، الرجل الصحابي لما صلى بالصحابة رضي الله عليهم فكان يقرأ قل هو الله واحد في كل ركعة بعد الفاتحة، يقرأ قل هو الله واحد، وكمان يقرأ قرآن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حبك إياها أدخلك الجنة، يعني حبك لسورة قل هو الله واحد أدخلك الجنة، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال: وما جرى في عصره ثم اطلع، لو حصل حاجة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واطلع هو عليها يعني درى بيها فأقرها فلتتبع. لو دري بشيء وأقره صلى الله عليه وسلم فإنه في هذه الحالة لابد أن يتبع، ولم يذكر المثال بشكل مثالين. لكن الناس اللي صلوا من في بني قريظة لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلى بني قريظة، البعض صلىها قبل أن يصل، البعض صلىها بعد أن يصل بعد العشاء، أقر هذا وذا، إقراره للفعل إقرار، وإقراره للقول إيه؟ إقرار. طيب لو حدث شيء لم يطلع هو عليه فهل يعد هذا من سنته أو لا؟ نعم، إن كان من الصحابة لا من المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو حدث شيء وهذا الشيء مخالف للدين ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد علم، ولا يمكن لربنا أن يسكت سبحانه ويترك أمرا فيه مخالفة للدين تتم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أنه سيطلع عليه ينكره. وقد حدث هذا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أشياء قالها قوم، وما بال أقوام يفعلون كذا، وما بال أقوام يفعلون كذا، وما بال أقوام يفعلون كذا. إذا لو حدث الشيء لا يقر لأطلعه الله جل وعلا عليه. إذا حتى الشيء اللي يفعله الصحابة رضوان الله عليهم ولم يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من سنته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الباب كده، وإن شاء الله الباب القادم يوم الأربعاء القادم باب النسخ، وهذا باب طيب جدا بفضل الله وسلم، كيفية معاشرة امرأته ولو أفعال أخرى، يأكل يشرب يبول ينام، ولو أفعال أخرى يواصل في الصيام، فأفعاله ما حكم أفعاله؟ أفعاله لها أنواع، فهل إحنا يجب علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله أو لا؟ المؤلف يقول: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. هذا البيت بيت الشعر للمؤلف، أفعال طه، سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم طه، وهذا اسم شائع وكثير من الناس يسمي طه، يجيب ولد يسميه طه أو يسميه ياسين، وهذا طه وياسين ليست من الأسماء، ليست من الأسماء، لا الأسماء العربية ولا من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا رسولنا عربي، نبي أمي عربي صلى الله عليه وسلم، أسماؤه عربية مفهومة على خلاف الأنبياء الآخرين. يعني محمد صلى الله عليه وسلم كل أسمائه لها معنى عربي، بينما الأنبياء الآخرون منهم من هو عربي ومنهم من ليس بعربي، ولذا فأسماؤهم اللي هم الغير العرب أسماؤهم غير مفهومة المعنى. فما معنى إبراهيم؟ وما معنى عيسى؟ وما معنى موسى؟ وما معنى إسماعيل، إسحاق، يعقوب؟ ما ليس لها معنى، ليس لها معنى هذه الأسماء، هذه الأسماء الأنبياء ليس لها معنى. ذو الكفل وإن كان ذو الكفل له معنى، لا. أيوب ما معنى أيوب؟ ليس له معنى. سليمان، داود عليهم السلام جميعا، لكن هذه أسماء ليس لها معنى. لا أقصد أن هي أسماء ليس لها معنى، يعني هي في الأصل لها معنى، لكن بلغة العرب هذه ليست أسماء عربية، هذه ليست أسماء عربية. اسم إبراهيم ليس عربيا، اسم إسحاق ليس عربيا، اسم يعقوب، داود، سليمان، يوسف، أيوب، هذه كلها أسماء غير عربية. بينما مثلا اسم صالح، ها، اسم عرب، لأن قبيلة ثمود اللي أرسل إليهم أخوهم صالح قبيلة عربية، فاسمه عربي مفهوم. اسم هود ذلك، لأن من قوم عاد، وقوم عاد اسم مفهوم، وهود اسم مفهوم، هود يعني الرجاء إلى الله. يونس له معنى، لأن يونس من المؤنسة، يؤنس، يؤنس صلى الله عليه وسلم. إذن الأنبياء أو الرسل الذين أرسلوا منهم من هم عرب ومنهم من ليسوا بعرب. الذين هم عرب أسماؤهم لها إيه؟ معنى. والذين ليسوا بعرب أسماؤهم ليس لها معنى من جهة لغة العرب. فلو ممكن واحد يقول إبراهيم معناها كذا، يكون دارس بقى هو اللغة العبرانية القديمة أو دارس اللغة الفينيقية القديمة، يقول دي معناها كذا، وهذا نوع من الترجمة. كما تقول لواحد جورج معناه إيه؟ فيقول لك جورج معناها المزارع، لأن جورج اسم يوناني معناه كالتيفيتر أو فارمر، يبقى معناه المزارع. احنا كده ترجمة، لما عايزين الاسم الأصلي هل له معنى في لغة العرب أو لا. فإذا الأنبياء منهم من هم عرب ومنهم من ليسوا بعرب. الذين ليسوا بعرب أسماؤهم غير معلومة المعنى من لغة، من ناحية لغة العرب، كما ذكرنا إبراهيم وأيوب وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان. وأما الأنبياء العرب فأسماؤهم إيه؟ مفهومة معلومة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عربي أم غير عربي؟ عربي. إذن أسماء لازم تكون إيه؟ مفهومة. فاسمه محمد مفهوم، محمد كثير الحمد، سواء يحمد أو يحمد، أحمد يعني الذي يحمد الله جل وعلا، المصطفى، المختار، المقفى، الحاشر، العاقب، القتال، الضحوك، هذه كلها أسماء لها معنى. نبي الملحمة، نبي المرحمة، أسماء لها معنى. إذن محمد صلى الله عليه وسلم لازم أسماؤه يكون لها معنى. مفهوم الكلام؟ مفهوم الكلام؟ فإن قلت إن من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم اسم طه، نقول طب ما معنى طه؟ ليس له معنى. ما معنى ياسين اللي كان الإمام بيقرأ به؟ لا، ليس لها معنى. إذن حرام تسمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول اسمه طه واسمه ياسين، حرام، ليس من أسماء العرب وليس من كلام العرب. وإنما طه حرف طاء زائد حرف هي. فلو قلت مثلا اسمه طه، نقول لك تقول ما هو ربنا اللي قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين والقرآن الحكيم. نقول طب هل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قاسيني، اسمه كاف هاي عين سين قاف، اسمه صاد؟ أبدا. يبقى اشمعنى انت اخترت الحرفين دول؟ اشمعنى لماذا اخترت طه واخترت ياسين ولم تأخذ بقى ألف لام ميم وطاسين ميم وطاسين وألف لام ميم صاد وكاف هاي عين صاد؟ لماذا؟ إذا اسم طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اسم ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن درج بعض الناس على تسمية لله سيما المصريون، لا سيما المصريون، المصريون يحبون يسموا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء لأنها أسماء شيعية في الأصل. المصريون ربعوا من الشيعة من 1000 سنة أيام جاء المجرمون الفاطميون. فإذا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لا طه ولا ياسين، هذه أسماء لا تصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا الشيخ الإمريكي لأنه مصري فتأثر بما تأثر به المصريون فقال أفعال طه هذا خطأ، هذا خطأ، وإنما هي أفعال محمد صلى الله عليه وسلم، أفعال محمد صاحب الشريعة، صاحب الشريعة، نعم هو صاحب الشريعة، محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشريعة، لأنه هو الذي مفوض من الله بأن يشرع في دين الله جل وعلا، وقد شرع في غير القرآن السنة مليئة بالتشريع كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الشريعة أوحي بها إليه وأمر بتبليغها، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن أفعال محمد صاحب الشريعة، نسيب بها كلمة طه التي ذكرها المؤلف، أفعال محمد صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، كل أفعال محمد صلى الله عليه وسلم مرضية يعني طيبة بديعة جميلة، لكن بحكم قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هل لنا أن نتبعه في كل أفعاله؟ لا، في أفعال يحرم أن نتبعه فيها، وأفعال يستحب أن نتبعه فيها، وأفعال يباح أن نتبعه فيها. فأما الأفعال التي يحرم أن نتبعه فيها كمثل زواجه من 9، فلا يأتي شخص من الجالسين ويقول أنا سأتزوج 9 لأني أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد أن أتبع، يا أخي لماذا تفعل هذا؟ يقول لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة. نقول اتق الله، اتق الله، أسوة حسنة فيما وجب علينا أن نتبعه، وفيما استحب لنا أن نتبعه، وفيما أبيح لنا أن نتبعه، ليس فيما يحرم علينا أن نتبعه فيها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم له أفعال كما ذكرنا يحرم أن نتبعه فيها كزواجه من 9، وكأنه أيضا أبيح له أن تهب امرأة نفسها له، فهل يصح من واحد منا أن تأتي امرأة؟ السلام عليكم، أنت فين يا سيدي؟ هل يأتي واحد ويقول في واحدة بتحبني، هناك امرأة تحبني جدا وتقول أريد أن أهب نفسي لك، فأنا سأقبل هذه الهبة لأن الله عز وجل قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فكذلك أنا، لقد كان لي في رسول الله أسمع، أقول له لا اتق الله، هذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح أن نتبعه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيتكلم بوحي لأنه ما ينطق عن الهوى، فلا يأتي واحد منا ويتكلم ويقول أنا لا أنطق عن الهوى مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أو واحد يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لا يصلح، لا يصلح، أو واحد يقول لابد أن تطيعوني لأن الصحابة كانوا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف فلا نطيعك إلا في معروف بضوابطه. إذا هناك حاجات لا يمكن أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بل نأثم ويحرم علينا أن نتبعه فيها صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الوصال، أنه كان يواصل في الصوم صلى الله عليه وسلم، ومعنى يواصل يعني يمكن أن يمر اليومان دون أن يأكل، يأتي المغرب فلا يأكل ويصبر إلى المغرب الذي يليه وربما المغرب الذي بعد يليه ولا يأكل صلى الله عليه وسلم. وقد بين العبرة في هذا والعلة في هذا بأنه قال صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي رواية إني أطعم وأسقى، وهذه فيها إشكال بين أهل العلم كيف يطعم ويسقى. كيف؟ إشكال كبير بين أهل العلم، إزاي يطعم ويسقى؟ قال بعضهم يأتيه طعام من الجنة فيأكله صلى الله عليه وسلم، وطعام الجنة لا ينقض الصيام. طعام الجنة لا ينقض الصيام لأننا نصوم عن الطعام الموجود في دنيانا والشراب الموجود في دنيانا، فإذا طعام الجنة لا ينقض الصيام فيأتيه طعام من الجنة. والشيخ ابن عثيمين بيعلق على هذا الرأي يقول: لولا أن بعض العلماء قال لما استحق التعقيب ولا الرد عليه. يعني هذا ليه؟ كلام فاضي. هذا كلام فاضي، لأنه لا يأتيه طعام من الجنة ولا ماء من الجنة صلى الله عليه وسلم، ولو كان لذكر، بل كان يجوع ويربط على بطنه الحجر. فلو كان هو بيأكل من الجنة كان اللي يخليه يربط على بطنه الحجر، والصحابة يجوعون، لماذا لم يأتي لهم بطعام من الجنة؟ فلا يمكن أبدا هذا الكلام. ولما ورد طعام من الجنة هذا ورد في الأحاديث الصحيحة، أنه يعني ربنا أورد سبحانه جل وعلا أن زكريا عليه السلام كلما دخل على مريم وجد عندها رزقا، يعني وجد عندها خبزا ساخنا وطعاما، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله، يعني منين يجي؟ الجنة. طيب إذا لو كان يأتي الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لورد، لورد ولقال يأتيني طعام من الجنة، ولم يقل أطعم وأسقى، كما أنه قال إني أبيت عند ربي. فهل يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم حين يبيت يؤخذ سيبيت هناك فوق عند الله يطعمه ويسقي؟ الثابت أنه أن هذا لم يحدث إلا في حالة المعراج، لأن عائشة رضي الله عنها حكت كيف بات معها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يقوم في الليل فيتوضأ ويصلي حتى تتورم قدماه. يبقى فين بات في الجنة؟ فين بات في الجنة؟ ما حصلش. وكذلك كان يدور على نساء، وكل امرأة منهن بينت أن يأتيها في ليلتها فيبيت معها في ليلتها ويقوم يصلي. وابن عباس رضي الله عنهما ذهب فبات عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة خالته ميمونة، وبات تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم 5 مرات أو 6 مرات يتوضأ ويصلي، وقام ابن عباس رضي الله عنهما معه تلك المرات الست توضأ وصلي. فين فين ذهب فبات عند الله جل وعلا فوق؟ ما حصلش، هذا لم يحدث أنه ذهب إلى فوق وبات عند الله في الجنة في الفردوس الأعلى وأكل في الفردوس الأعلى، هذا لم يرد أبدا، لم يرد أبدا. ومن المعلوم أنه أصلا لم يصعد إلى السماوات السبع إلا في حالة المعراج، مع اعتبارنا لقول شاذ لبعض العلماء أنه لم يصعد إلى السماء أصلا، وإنما المعراج كان منام. لبعض العلماء ثقات أهل سنة معتبرين قالوا لا، هو ما صعد، هو صعد مناما فقط، صعد مناما فقط. واستدلوا بقول الله سورة الإسراء نفسها: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة ملعونة في القرآن. فقالوا الرؤيا التي أريناك معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى السماء، وإنما هو رأى في المنام أن جبريل أتاه ومعه البراق وأنه صعد إلى السماء الأولى فرأى كذا وكذا، والثانية والرأى كذا، والسابعة ثم سدرة المنتهى، ثم أوحى الله إلى عبده ما أوحى. فقالوا هذا كله في المنام، قالوا هذا كله في المنام، ومنامات الأنبياء وحي، منامات الأنبياء وحي وحق، مو في المنام، في المنام ايه اللي يمنع؟ طيب انا بقول طيب انتوا دلوقتي بتردوا على مين؟ يعني لا ما نقدر ترد، ايه المشكله؟ لا الرد فيش حاجه نرد، بس انا دلوقتي حتى هذا الرد المعتبر اللي تقوله انت والرد المعتبر اللي يقوله اخوك، الرد المعتبر ده على مين؟ لا الرد معتبر على كلام قلت لك قولي ايه الاول؟ قولي ما قلتش قول عيش، أنا قلت قول شاذ نسيته، قلت لكم ان هذا قول شاذ لبعض العلماء. قول شاذ، قولي شاذ يعني هو القائل المعتبر. يعني لما ابو حنيفه رحمه الله يقول قولا، ابو حنيفه معتبر، لكن قوله ممكن يبقى غير معتبر. احمد رحمه الله معتبر لكن يقول قولا غير معتبر. ابن تيميه معتبر احيانا يقول قولا غير معتبر كما قال في مسائل كثيره ذكرناها. فالعالم معتبر لكن قوله قد يعتبر وقد لا يعتبر، وفي حاله لا يعتبر يكون له ايه؟ اجر واحد. في حاله ان يعتبر يكون له اجران، وكل يؤخذ منه ويرد عليه. فبقول طائفة من العلماء المعتبرين من أهل السنة قالوا إنه لم يعرج به إلى السماوات، وإنما رأى رؤيا واستدلوا بالآية إن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن، استدلوا بهذا. فالمقصود إيه؟ ماذا؟ وطبعا جمهور العلماء على أنه إيه؟ على أنه صعد هو صلى الله عليه وسلم، صعد هو ليلا وعرج به ليلا إلى ما بعد السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، إلى مكان لم يبلغه مخلوق أبدا، وأوحى ربه إليه ما أوحى وفرض عليه الصلاة. فإذا المسألة أن عرج بها دي مسألة خلافية، لكن أقصد أقوله أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم على قول جمهور أهل العلم مرة واحدة طلع فوق السماوات، مش كده؟ على رأي طائفة من أهل العلم ما حصلش أبدا ولا مرة. نعم، لا ليس رأي الجمهور راجح دائما، لا طبعا. وأذكر لك مثالا، مثالين. المثال الأول هو السائل الأخ نور يسأل يقول أليس رأي الجمهور دائما هو الراجح؟ نقول لا، ليس دائما. فالجمهور يرون بنجاسة الخمر، والراجح عدم نجاسة الخمر. الجمهور يرون بنجاسة الخمر والراجح، الأئمة الأربعة يروا نجاسة الخمر، الأئمة الأربعة والراجح عدم نجاسة الخمر. الأئمة الأربعة يرون أن كلمة علي الطلاق طلاق، وأن كلمة أنت طالق 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 ثلاث، وأن أنت طالق ثلاثا يعني طالق ثلاث، والراجح أنها تعد طلقة واحدة، وأن علي الطلاق ليست بطلاق. فإذا اختلفنا مع الجمهور. الجمهور يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، والراجح أن لحم الإبل ينقض الوضوء. إذن ليس قول الجمهور إيه؟ راجحا دائما، ليس قول الجمهور. وأمثلة كثيرة جدا جدا. فالشاهد أنه على رأي الجمهور أنه عرج به مرة واحدة، وعلى رأي الطائفة هؤلاء أنه لم يصعد إلى السماء خالص. على القولين، على كل الأقوال، لا يمكن يكون بيبات كل ليلة فوق عند الله يطعم ويسقي. طب هل معنى ذلك أننا نكذب بالحديث؟ صحيح البخاري، البخاري نحن كان إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، لا، لكن لابد أن يكون لها تأويل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بحث وأتى بآراء العلماء، فقال الرأي الأول إن يأتيه الطعام من الجنة، ينزل له كل يوم تعيين طعام من الجنة. فقال هذا القول لولا أن بعض العلماء قالوا ولكنه لا يستقر، يعني قول إيه؟ باطل. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بذكر الله جل وعلا انشغالا تاما، وينشغل قلبه بذكر الله فلا يشغله مسألة الطعام والشرب، وده اللي رجحه الشيخ. الشيخ ابن عثيمين يرى أن الرأي الثاني ده أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بطاعة الله، مشغول بذكر الله، قلبه مشغول بذكر الله فينسى مسألة الطعام والشراب. ويقول ونحن في الحياة إذا جاء الواحد منا صديق عزيز عليه وظل يتكلمان فإنهما ينسيان الطعام والشراب. هذا رأي الشيخ رحمه. ويقول أنه مع انشغاله بطاعة الله وبذكر الله جل وعلا فإنه ينسى مسألة الطعام والشراب. هو الرأي الثالث أن الله عز وجل يعطيه قوة فيتحمل ما لا يتحمله نحن وغيرنا، يتحمل الجوع ويتحمل العطش يوم اثنين ثلاثة صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا وجه ليس ببعيد، ويرجح الرأي الايه اللي هو أنه ينشغل قلبه وبدنه بطاعة الله حتى ينسى مسألة الطعام والشراب. فما رأيكم؟ عندنا ثلاث أقوال الآن. أنا اللي أرجح هذا الرأي، أنا مخالف الشيخ في المسألة دي. أنا أخالف الشيخ ابن عثيمين، أرى أن الرأي أنه هو عنده قوة يتحمل الجوع والعطش، أرى هذا هو الرأي، لكن الشيخ ابن عثيمين بيرجح الانشغال، أن ربنا يعطيه قوة للتحمل. ما هو ده الرأي اللي أنا برجحه، فأنتم ماذا ترجحون؟ أخ وافقني. ما يزورين قلتم هترجح الرأي ده، يعني عايزين تخلفوا ابن عثيمين كلكم. نخالفه، نحب العلماء، ولكن طالما الأمر واسع نخالف لا بأس. مش ما هم مش العلماء دول كنا نخالفهم، هم احنا قاعدين معهم نخالفهم ويفرحون. أما الآن بعض الناس يبقى لسه طالب علم ولا حاجة وتخالفه، عاوز يزيلك من وجوده، عاوز يمسحك يمحوك من وجوده محوا لمجرد أنك تخالفه في مسألة وأنت اللي على الحق ومعك الدليل، ويمحوك، يريد أن يحكم الحياة. نعم. إذا عند ربنا ظرف مكان، نعم، وظرف زمان، لكن ربنا عز وجل العندية ممكن أن تكون في الدنيا، لأن العندية على رأي كثير أهل العلم من ضمنها الإحاطة والنصرة والتأييد والإعانة وكذلك. طيب الشيخ بينصر القول أنه الانشغال بذكر الله جل وعلا، ويستدل بأشياء نقولها على سبيل الطاعة. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم له في مناجاة الله عز وجل أحوال، فقد كان يقف يقوم للصلاة حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا لا يتحمل أحد. فعلا هو تفكر أنك أنت تقدر تعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، تقدرش، لا تستطيع. حتى المشايخ الآن اللي بيحاولوا، الشيخ أسامة عبد العظيم وغيره، بيحاول يصلي مثلا في اليوم في الليلة الواحدة أحيانا يحاول يصلي بعشر أجزاء عشان يريد يختم القراءة في ثلاث، ما يستطيع ولا ما يستطيع، ما يستطيعون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ما لا يستطيع أحد. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه وهو أشب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصغر سنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صليت يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأطال حتى هممت بأمر سلم. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعى، يعني كنت أصلي مع النبي فتعبت قلت أسيبه أجلس، مع أن ابن مسعود أصغر سنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى، وده طبعا الحديث ده رواه متفق عليه، وروى مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. عارفين الترسل في القراءة غير الحدر والترتيل، ترسل هذا ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه. تخيل بقى، فقرأ يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، أسأل الله الجنة وأعوذ بالنار، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. قال ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وصف طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مع ابن عثيمين عامل ابن القيم، اقول لك ازاي، وهذا مع ان ابن مسعود اشب من الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاب أقوى تحملا من الشيخ. إذن فالوصال خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى يقول الاحتمال الأول أنه يأكل ويشرب من الجنة وطعام الجنة لا يفطر الصائم، وهذا القول قلنا مرجوع. الثاني أن الله يعطيه من تحمل الجوع والعطش ما لا يعطي غيره. يقول وهذا وإن كان محتملا لكنه ليس فيه ذاك المنزلة العالية للرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليه؟ لماذا؟ الثالث يقول أنه لانشغاله بالله عز وجل وتعلق قلبه به نسي الأكل والشرب ولم يهتم بعدمه، وهذا عندي من شوف الأدب الشيخ أقوى الاحتمالات. وعليه فإن الوصال يكون حراما علينا وحلالا للرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نخالف الشيخ ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عنده قدرة على التحمل، هذه التي جعلته يتحمل ما لا يتحمل الصحابة. وعندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صح في البخاري أنه أوتي قوة 30 رجلا في الجماع، ومن أوتي قوة 30 رجلا في الجماع لا شك أنه أوتي قوة 30 في غيره، في غير ذلك، لأن الجماع يحتاج إلى قوة شاملة في البدن، شاملة للبدن. كلما كان البدن صحيحا قويا، كلما كان تدفق الدماء فيه شديدا فيقوى الإنسان على الجماع. ولذا نكاح الاستبضاع عند العرب، وهو نكاح الزنا والعياذ بالله، كان الرجل إذا أراد أن تحمل امرأته قال اذهبي إلى فلان شاب قوي استبضعينه، يعني روح يخليه يزني، فإذا حملت نسب الولد إلى نفسه نعوذ بالله. من المعلوم أن قوة البدن تنعكس على قوة الجماع، ولذا ممارسة الرياضة هذه الأشياء تقوي الإنسان على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع، وهذا كناية عن قوتي في غير ذلك. وإلا فقد ضرب أبي بن كعب ضربة واحدة ظل يتدهده منها أبي بن كعب صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصحابة رضي الله عليهم أخذوا يضربون صخرة في الخندق ولا يمكن صلب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وضربها فصارت كثيبا أهيب، زاد عبد العمل زي التراب، شدة قوة رهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أقوى من علي وخالد وغيرهما رضي الله عن الجميع، أقوى من الجميع. وكنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا اشتد الوطيس اتقينا برسول. مين يقول كده؟ علي بن أبي طالب. مين علي بن أبي طالب ده؟ ده أشجع الصحابة وأقواهم، ومش بس علي بن طالب شجاع فقط، ده قوي جدا. والمعلوم الحديث الصحيح أنه كيف حمل الباب اللي تسعى لم يستطيعوا أن يحملوه وخلعه بيد واحدة رضي الله عنه وأرضاه. فعلي بن أبي طالب كان أقوى الصحابة وأشجع الصحابة. ولذا لما عمرو بن ود لما الكافر في معركة بدر كل الصحابة خافوا يقابلوا عمرو بن ود، كل الصحابة، وبرز إليه علي رضي الله عنه شجاعة وقوة وقتل عمرو بن ود، قتلوا في الخندق، قتلوا في الخندق وقطع رجله الأول وبعدين قتله. وعمر بن ود كان مشفق عليه. فالشاهد ان علي بن طالب مع قوته رضي الله عنه الا ان من اقوى منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اقوى منه. اذا قوه النبي صلى الله عليه وسلم تجعله يتحمل الجوع والعطش، وده من يعني قوه نفس مع قوه باس مع قوه بدن. لان خد بالك ممكن الانسان يبقى قوي البدن لكنه لا يصبر على الجوع، ممكن يقعد يبكي، يبقى قوي جدا وعضلات ولما يجوع يقعد يطلع يا حيبكي فعلا من الجوع، وممكن قوي جدا وشديد جدا ولما يجوع تلاقيه خوار مش لا ثانية يفعل شيئا. فهناك القوة، قوة الجلد وقوة البدن وقوة البأس وقوة التحمل اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقل لي من الذي له 9 زوجات يستطيع أن يدور عليهن جميعا بغصن واحد، ينتهي من هذه فيذهب إلى تلك، ينتهي من تلك إلى هذه، قوة رهيبة. فنحن نخالف الشيخ محمد الصبح بن عسانين وقد خالفنا أمامه وفرح وما غضب وما قال ما حدش له دعوة دي ولا حد يحضر له ولا حد يروح له ولا هذا الكلام، وما فكر في إبادة هذا الشخص ولا القول بإنه نظير. إذن له خصوصيات. ثاني من أفعاله له أفعال يحرم علينا متابعته فيها، كتزوج من تسع، الوصال في الصيام، أم نقول يوحى إلي، تمام كده ما يصلحش. أو إن واحد يقول في واحدة بتحبني وتريد أن تهب نفسها إلي وأنا ليا في رسول الله أسوة حسنة، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، لو واحد قال كده يؤدب يؤدب، وإن كان جاهلا يعذر. طيب يبقى إذن هذه الأشياء الخصوصية معلومة هذا الكلام. طيب والفعل الثاني، الفعل الأولاني قلنا اللي هو مخصوص، الفعل الثاني المرتبط بالشريعة والبيان، فهذا بين الوجوب والاستحباب، فإننا يجب أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي نص العلماء على وجوبها، كالصلاة بالقبلة والركوع والسجود، الأفعال المرتبطة بالعبادات يجب علينا أن نتبعه فيها صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الحج إذ قال خذوا عني مناسككم. وفي الأمور المستحبة يستحب لنا أن نتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجرنا في الواجبات أعلى من أجرنا في المستحبات، أجرنا في الواجبات أعلى من أجرنا في المستحبات، لأن أجر الواجب أفضل من أجر المستحب، صح؟ يعني لما تصلي العشاء وتصلي سنة العشاء أجر العشاء أكبر، مع أنه واجب ولا شكر على واجب، لا شكر على واجب عند الناس، أما عند الله فالشكر على الواجب موصول، لأنه صلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربه عز وجل قال ها ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب فإذن هناك أشياء يجب علينا أن نتبعه فيها، وأشياء يستحب لنا أن نتبعه فيها صلى الله عليه وسلم، كأساليب الدعوة وكطريقة النوم، أسلوب الأكل، هذا كله لابد مستحب أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وأشياء مباحة ليس لنا يعني أن نتبعها أو نتحرى اتباعها، يعني مثلا هو يأتيه النوم فأنا أقول لازم أعرف كم بينام الساعة كام بالضبط عشان أنام زي ما كان بينام في نفس الساعة اللي بينام فيها، أو لما يحب يبول يروح يبول، فلو واحد قاعد يبحث متى كان يبول النبي صلى الله عليه وسلم وأين كان يبول، ثم يتحرى أوقات بوله وأوقات امتناعه عن البول، وأوقات الطعام كذلك، الإنسان إذا جاع أكل، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاع أكل، لكن يقول طب هو كان بيأكل كم مرة، أنا لازم أقول عدد المرات اللي كان بيأكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط، هذا خطأ. طب إن جلست كما كان يجلس للطعام هذا مستحب، هذا مستحب، لكن إن وقت مواعيد الطعام كمواعيده لا واجب ولا مستحب. ولذا لم يحمد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين كان يتحرى مواقع بول النبي صلى الله عليه وسلم فيبول فيها، كان يعرف حتى دي بل فيها أنا أنزل كل ما عدي لازم أبول فيها، كان مثلا ظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع نزل تبول فيها حفرها ابن عمر، فكان رضي الله عنه كلما مر على هذا الموقع نزل تبول فيه، قد يساب على نيته مزيد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس بواجب ولا بمستحب ولا بمستحب. يقول وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. هو هنا كان الشيخ بيتكلم عن الخصوصية اللي هي مسألة الوصال، احنا عايزين نشوف بعض حاجات خصوصية كده، الوصال، الزواج من 9، قول يوحى إلي، أن تهب امرأة نفسها لك، حاجة تانية، حاجة تانية من الخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قلنا الزواج من 9 الايه الوحي، ماشي كده أوتي جوامع الكلم، لا هنا ما نقدرش نتبع أوتي، ده من عند ربنا، ده ربنا أعطاه، بعض الناس أوتي بلاغة عظيمة جدا. إيه كمان؟ نعم قيام الليل فرض، بس السنة عندنا أن نتبعه فيها، نتكلم على الذي يحرم، يحرم أن نتبعه، يحرم أن نتبعه فيها، أنه لا يورث معاش الأنبياء لا يورثون، فنحن كذلك لا نورث، صح؟ الهدية الهدية لا يهدى نحن نهدي ويهدى إلينا، لكن لا نقول صدقة، بس بنو هاشم يتأثرون في الأخذون الصدقة، لكن عايز خصوصية له الوحد، أصل الصدقة لا يأخذها بنو هاشم جميعا، يعني كل من بني هاشم لا يأخذ الصدقة أبدا، من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة. نعم صلاة ركعتين بعد العصر فين؟ لا ما في المسجد أو في البيت، لكن إذا كان صلاة مسببة لا مانع، إنما صلاة نقول بعد ما صلينا العصر نقول نصلي ركعتين سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي سنة بعد العصر، وهذا ثابت البخاري، وإذا البخاري بوب قال باب الصلاة بعد العصر، بوبها البخاري باب الصلاة بعد العصر، ما هو في باب بقول لك في البخاري باب الصلاة بعد العصر. روت أم سلمة رضي الله عنها قالت شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركعتين بعد الظهر لوفد جاءه، قالت فقضاهما بعد العصر وكان عمله ديمة فأثبتهما. خلاص راح مداوم عليهما صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، بينما الصحابة لم يفعلها ولا واحد أبدا، ولا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد أبدا من التابعين، فعلم من ذلك أن هاتين الركعتين خاصتين بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب. يقول إذا قام الدليل على التخصيص خلاص هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يقم دليل على التخصيص لا يوجد دليل على التخصيص، إذن يكون هذا الفعل في هذه الحالة واجب في حقنا، ما فيش دليل على التخصيص، يبقى إذن هو صلى أربعا قبل الظهر، أو صلى أو ركع فهصر ظهره وسوى ظهره وأمسك ركبتيه بيديه، يبقى في هذه الحالة هنا ما فيش دليل على التخصيص، لا يوجد دليل على التخصيص، إذن يكون هذا الفعل في حقنا قال واجب، وقيل موقوف وقيل مستحب. إذن هو لما يفعل شيء بمعنى مثلا يأخذ السواك فيتسوك، يكون هذا الفعل لا دليل على التخصيص فيه، طالما لا دليل على التخصيص فيه يبقى إما هذا الفعل إما واجب وإما متوقف فيه وإما مستحب. أما واجب معلوم يعني واجب علينا فرض، وإما مستحب يعني هذا الصحيح في السواك أنه مستحب، وإما متوقف فيه يعني ما بين الوجوب أو بين الاستحباب، إن بعض العلماء يقول واجب وبعض العلماء يقول مستحب. فهذا معنى كلام الشيخ وحيث لم يقم دليلها إلى هذه تخصيص وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، واجب عليه واجب علينا، مستحب عليه مستحب علينا، متوقف متوقف على معرفة الحكم في حقه وحقنا. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. لا أبدا، استخدام فضل الوضوء يجوز لكل الناس، ولذا نص العلماء على أن فضول ماء الرجل لا بأس به، والخلاف في فضول ماء المرأة، فقال بعضهم إذا خلت به فلا تقربنه، وده لما لذلك في مدار السبيل، إذا خلت المرأة بماء يعني المرأة قدام زوجها اغتسلت، يبقى الماء اللي نزل منها ينفع الرجل يتوضأ به ويغتسل به، والماء اللي نزل منك ينفع غيرك يتوضأ به ويغتسل به، ينفع زوجتك يتوضأ به ويغتسل به، لا بأس. لكن الماء اللي نازل من المرأة يعني وهي بتغتسل تستحمى أو بتتوضى، الماء اللي نزل منها لو بتجمعها هي في كروانة أو تشت ينفع توضى بها تاني؟ نعم ينفع، قال العلماء إلا إذا خلت به يعني أفرت على نفسها وخلت بالماء، فقالوا نعم لا لم تخلو، هم قالوا لم تخلو يبقى الواحد شايف كيف تستخدمه، أما إذا خلت به فربما مر على الفرج وفرج المرأة فيه رطوبة فهو دائما فهم، وهذا خلاف بين أهل العلم، مسألة فقهية دي خلاف بين أهل العلم، إنما الشاهد إنه ما يقدرش يقول ده تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قيل التبرك نعم، مش الوضوء بفضل ماء، لو قيل التبرك بفضلته بفضلة مائه، التبرك بريقه، التبرك بعرقه، التبرك بشعره، التبرك ببدنه، نعم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لا يتبرك بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بأحد، لا يتبرك. وإذا الواحد يتعجب الواحد يخلف عيل يوم رايح للشيخ يقول له إيه تحنك هذا الشيخ، يذهب إلى شيخ يقول له حنك أنت هذا الشيخ، وفوجئنا بين بعض المشايخ يقول لك نعم هذا هو السنة، كيف هو السنة كيف هو السن؟ لا هذا غلط. رأينا إخوة كثيرين يذهبون إلى أحد المشايخ الشيخ فلان، يذهبون إلى هذا الشيخ ويروحوا يخلوه يحنك الأطفال، هذا باطل، وهو يبيح هذا الكلام وهو باطل أيضا، لأنه ما من أحد ذهب إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى علي ليحنك له ولده، وإنما ذهبوا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فليس ينبغي التبرج بفضل أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نحذر إحنا نقول لفلان ده بركة ويمسحه على فلان، مش حد بركة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست خاصة تدور بين الوجوب والاستحباب والإباحة، الوجوب والاستحباب والإباحة. الوجوب ما كان متصلا بالوجوب، والاستحباب ما بان أنه محب كالسواك وجلسة الطعام والنوم على الجنب الأيمن والأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، كل هذا من المستحبات ليست من الواجبات. خمس الغنيمة خاص، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لكل حاكم، لكل إمام، لكل إمام. ولذا كان يأخذه أبو بكر، يأخذه عمر، يأخذه عثمان، لا يأخذه لنفسه، وإنما يضعوه في مصالح المسلمين. فهو الدعوة، أسلوب الدعوة تقصد؟ دعاء مستجاب. ما في سعد بن وقاص دعاء مستجاب؟ لا، ليس خاص، لكن تقصد أن تطلب منه الدعاء. لا يطلب بالدعاء إلا من الأنبياء، لكن لا نقول لرجل صالح ادعو لنا أبدا، ولا تقول لأخوك ادعي لي. نعم، طلب الدعاء هذا على رأينا، على رأي الشيخ ابن عثيمين، لكن بعض الناس يقول لك والله مباح، وكثير ناس يقول لك ادعي لنا ما تنتمش بالدعاء دعواتك. احنا نرى أنه هذا لا يصح. نعم، الصلاة على الأنبياء ليس من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على البشر يجوز الصلاة والسلام. اللهم صل على آل أبي أو خذ من أموالهم صدقة طاهرهم وتزكيهم بها وعيد صل على. إلى جانب أنك أنت حين تقول صلى الله عليه وسلم، لو كان ممتنع أن يصلي على العباد لما قالت الملائكة وصلى الله عليك وسلم، فلم تنعت الملائكة عن الفعل، الملائكة لا تمتنع. طيب، قال وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. يقول الشيء اللي هو جبلة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التفت كده رمش بعينه ضحك، أشياء فعلها لأن دي جبلته، فدي لا يطلب منا أن احنا نتبعها. ما أقولش يا أخواننا جبلنا حديث كم مرة رمش النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الواحدة، أو كم مرة ضحك، أو كم مرة تبسم، أو كم مرة غضب. لا يصلح أن أنا أدور على هذه الأشياء وأقول أتبعها، لا يصلح، لأن هذا فعل إيه؟ جبلي. ولذا قال العلماء وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. فأنا ما أقولش هو كان بيتبول كم مرة عشان يتبول كذا مرة، كان بيتبرز كم مرة عشان يتبرز كذا مرة، كان بيغتسل كم مرة عشان يغتسل كذا مرة، لا لا يصلح هذا الكلام. لكن يتحرر غسل الجمعة لأنه أمرني، هذه النقطة. فدي أفعال جبلية لا يمكن الإنسان أنه يطلب منه، لأن هذه من الأشياء العادية الجبلية فهي مباحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم له أفعال جبلية بعضها يستحب، كجلسة الطعام، أنه قال أنا أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وطريقة النوم أن ينام على جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم ويضع يده تحت خده صلوات الله وسلامه، لذي نومة جميلة جدا وابتدعوا للاستغراق في النوم، نومة طيبة خالص هذه النومة. وكذلك طريقة مشي صلى الله عليه وسلم، أنه لما كان يمشي كان يمشي الهوينة، والهوينة أنه يسرع في المشي، مش على الأقل لا، الهوينة معناها الإسراع في المشي، كأنه يتحضر من جبل. وإذا سار لم يستطع الصحابة لحاق أحيانا صلى الله عليه وسلم، تلك السنة في المشي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المشي. وأما ملابسه فبعض الملابس إن كان الزمن أحواله تغيرت فبعض الملابس لو اقتدينا بها يكون حرام لأنه يكون شهرة. يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان معظم الصحابة يلبس الرداء والإزار والعمامة، الرداء والإزار زي ملابس الحج ملابس الإحرام. فلو إن إنسان النهاردة كل رايح جاي لابس الإزار والرداء والعمامة الناس هتضحك عليه، يبقى مثلا نكتة، فيصير مسألة شهرة أكثر منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تصير شهرة أكثر منها سنة. يعني المؤلف بيختم الباب ده يقول: وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. يقول إن أقر قول غيره جعل، لو إن أحد الصحابة قال قولا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كأن هذا القول قول من؟ لما الجارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص هذا كأن من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فين؟ في السماء. كقول كذلك فعل قد وعد. الرجل الصحابي لما صلى بالصحابة رضوان عليهم فكان يقرأ قل هو الله واحد في كل ركعة بعد الفاتحة، يقرأ قل هو الله واحد وكمان يقرأ قرآن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حبك إياها أدخلك الجنة، يعني حبك لسورة قل هو الله واحد أدخلك الجنة، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال: وما جرى في عصره ثم اطلع، لو حصل حاجة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واطلع هو عليها يعني درى بيها فأقرها فلتتبع. لو درب شيء وأقره صلى الله عليه وسلم فإنه في هذه الحالة لابد أن يتبع. ولم يذكر مثال شيخنا الكريم، لكن الناس اللي صلوا من في بني قريظة لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلى بني قريظة، البعض صلى قبل أن يصل البعض صلى بعد أن يصل بعد العشاء، أقر هذا وذا، إقراره للفعل إقرار وإقراره للقول إيه؟ إقرار. طيب لو حدث شيء لم يطلع هو عليه فهل يعد هذا من سنته أو لا؟ نعم، إن كان من الصحابة لا من المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو حدث شيء وهذا الشيء مخالف للدين ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد علم، ولا يمكن لربنا أن يسكت سبحانه ويترك أمرا في مخالفة للدين تتم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أنه سيطلع عليه ينكره. وقد حدث هذا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أشياء قالها قوم وما بال أقوام يفعلون كذا وما بال أقوام يفعلون كذا وما بال أقوام يفعلون كذا. إذا لو حدث الشيء لا يقر لأطلعه الله جل وعلا عليه. إذا حتى الشيء اللي يفعله الصحابة رضوان الله عليهم ولم يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من سنته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الباب كده، وإن شاء الله الباب القادم يوم الأربعاء القادم باب النسخ، وهذا باب طيب جدا بفضل الله.